وهكذا عباد الله، الجهل سم النقاع وخطر داهم وشر مستطير. الجهل على العبد فإنه يدمر حياته إذا عاش جاهلا لا يعرف دينه. قال الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال الله عز وجل فلا تكونن من الجاهلين، وقال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. فالجهل خطر، إذا جهل الإنسان دينه واقتحم باب الفتوى والحكم والقضاء بجهل خسر دنياه وأخرى، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في الجنة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فأما القاضي الذي في الجنة فهو الذي يعلم الحق ويقضي به فذاك في الجنة، وأما الذي في النار فقاض حكم بجهل، حكم بجهل فهذا في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس جهال يتصدرون الفتوى وليسوا أهلا للفتوى، يرشدون الناس ولا يرشدونهم إلى الطريق الصواب، بل يرشدونهم إلى صراط الجحيم. عياذا بالله، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. ومن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في شأن ذلك الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فجاء يسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب جاهل ليس عنده علم، جاهل، فأتاه فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ولما دل على العالم قال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمار حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان الجهل سبب من أسباب البلاء في الدين. الجهل سبب من أسباب البلاء في الدين. ألقيت هذه الخطبة في 18 من شهر صفر لعام 1438 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في هؤلاء الآيات بيان من الله عز وجل أنه سبحانه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور والظلمات كثيرة والنور هو الصراط المستقيم ودين الله القويم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وفي هذا الطريق وهذا النور حل بإذن الله عز وجل لكل مشكلة تعترض الناس في حياتهم فالظلمات التي كان العباد عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي مشاكل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلول بحل كل مشكلة كانت البشرية تعاني منها فليس هناك عباد الله مشكلة ليس لها حل في ديننا جميع المشاكل لها حل في دين الله عز وجل جميع المشاكل لها حل في حكم الله عز وجل ولا مشكلة إلا ولها حل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات من مشاكل كثيرة يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو الحل لتلك المشاكل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك يا عبد الله أن تظن أنه ليس هناك حل لأي مشكلة في دين الله عز وجل الناس لما جهلوا دينهم المسلمون لما جهلوا دينهم وتأخروا عن تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في واقعهم في حياتهم في أحكامهم في قضاياهم حلت المشاكل عليهم فكثرت عليهم المشاكل حتى انسدت في وجوههم الأبواب وظنوا أنه لا حل لأي مشكلة. ومن قدر حلولا لمشاكل إنما يقدرها حلولا سياسية، حلولا نظرية، حلولا على قدر عقول البشر وفكرهم وما يفهمون. ولا يقدر الإنسان مهما كان أن يحل مشكلته بنفسه مستقلا بذلك دون أن يستقي لحل مشاكله حلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان الناس ولو كان بنو آدم الجن والإنس قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم دون حاجة إلى نبي ورسول وكتاب ما أنزل الله الكتب ولا أرسل الرسل. فحل المشاكل في دين الله تبارك وتعالى مضمون، لكن أين من يبحث عن حل تلك المشاكل التي هو فيها؟ وهذه المشاكل عباد الله حلها في كتاب الله لكل فرد من الأفراد. فالحاكم مشاكله حلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكومون الراعي والرعية والمسؤول والصغير والكبير والذكر والأنثى مشاكلهم موجود حلها بإذن الله تبارك وتعالى. الشرك عباد الله أعظم مشكلة في حياة البشرية، الشرك والكفر أعظم مشكلة. فليس هناك مشكلة وليس هناك خطر على العباد أعظم من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، لأن ذلك مؤذن بخراب مستقبل العبد وأنه إلى الجحيم. وهل هناك مشكلة أعظم من أن يصير العبد حطبا لجهنم؟ كما قال الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة. الشرك يحبط الأعمال، وإذا مات العبد مشركا ولم يتب فإن أعماله تحبط، وإنه يكون يوم القيامة من الخاسرين. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعمل الذي يصير هباء منثورا عمل المشرك. فليس هناك مشكلة وليس هناك ضرر أعظم على العباد من أن يشركوا بالله ويكفروا به. نعم عباد الله، لما أراد المشركون أن يشنعوا على المسلمين في قضية حصلت أن بعض المسلمين قتل بعض المشركين في شهر حرام، شنعوا واستغلوها فرصة للتشويه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير. قال الله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أعظم عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك. الشرك والكفر أكبر وأعظم من قتل النفس، مع أن قتل النفس مشكلة عظيمة بغير حق، إلا أن الشرك أعظم من ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا يشرك بالله شيئا. وحل ذلك بالتوحيد. هذا الشرك الذي هو أعظم المشاكل له حل، أن العبد يوحد ربه ويقصد بعبادته وجه الله لا شريك له، يقصد بعبادته الله فيفرد ربه بالعبادة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فحل الشرك هذا مضمون بعبادة الله وحده، بتوحيد الله، بالإسلام، وهكذا عباد الله. الجهل سم النقاع وخطر داهم وشر مستطير. الجهل على العبد فإنه يدمر حياته إذا عاش جاهلا لا يعرف دينه. قال الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال الله عز وجل فلا تكونن من الجاهلين، وقال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. فالجهل خطر. إذا جهل الإنسان دينه واقتحم باب الفتوى والحكم والقضاء بجهل خسر دنياه وأخرى، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في الجنة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، فأما القاضي الذي في الجنة فهو الذي يعلم الحق ويقضي به فذاك في الجنة، وأما الذي في النار فقاض حكم بجهل، حكم بجهل فهذا في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس جهال يتصدرون الفتوى وليسوا أهلا للفتوى، يرشدون الناس ولا يرشدونهم إلى الطريق الصواب، بل يرشدونهم إلى صراط الجحيم، عياذا بالله، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. ومن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في شأن ذلك الإسرائيلي الذي قتل 99، الخوارج كان سبب خروجهم وفتنتهم على المسلمين بالجهل، تعبدوا وأجهدوا نفوسهم بالعبادة، صاموا وصلوا وقرأوا القرآن واجتهدوا، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من ذلك الخارجي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للغنائم، حين قال اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، ألا تأمنوني؟ وهو الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخارجي جاهل، قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضئض هذا، أي من شكله ومن جنسه وأشباهه، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خرجوا على الصحابة وأعلنوا حربهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته ومن كان معه من المسلمين، جهال اعتزلوا المسلمين وكفروهم وحكموا على المسلمين بالكفر، وفيهم جلة وثلع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جهال. الجهل أوقعهم في هذا البلاء. فما هو حل الجهل عباد الله؟ هل هناك حل لمشكلة الجهل؟ نعم، حل ذلك بالعلم، أن يتعلم الإنسان أمر دينه وأن يتفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا حذر من الفتن، ولا حذر من المشاكل، ولا حذر من الظلمات، ولا حذر من كل سوء يصيب العبد إلا بأن يتعلم، إلا بأن يتعلم عباد الله. فبالعلم تعرف أمر دينك وتفرق بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة وبين المعروف والمنكر وبين الحق والفتنة. ما تلتبس عليك الأمور، تمضي على نور وعلى هدى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أي نور العلم والتوفيق والسداد من الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، في ظلمات الجهل يقع في كل بلاء. فيا عباد الله، حلنا موجود لمشاكلنا في ديننا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد لا يتأتى ولا يتوفر لكل أحد من المسلمين أن يطلب العلم أو يتعلم، فهناك حل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال العلماء: أهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، الذي يحكم بالكتاب والسنة وعنده علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنده رسوخ في هذا الباب في علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي من أهل الذكر فيسأل، لأنه يأتي بالحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالحكم من رأسه ولا من استحسانه ولا من هواه ولا من بدعته. أما أهل الهوى والشر فإنه يقول لك: اعمل لا ذمتي هذه، اعمل لا ذمتي هذه، لا رغبتي هذه. هذا ما يقولها عالم. العالم ما يربط الناس بنفسه ويقول اعمل لا ذمتي هذا أبدا، وإنما يخبره بالدليل وبالحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المشاكل عباد الله التي لها حل مشاكل الفتن المدلهمة على المسلمين على مر العصور، والفتن ما بين حين وآخر تتجدد وتظهر. نعم عباد الله، ابتلاء واختبارا، هذه الفتن المدلهمة المظلمة التي تجعل الناس في حيرة، فتن تنزل بالمسلمين تجعلهم في حيرة. ربما لا يجد المسلمون من يدلهم على الحل وعلى العلاج في تلك الفتن، فالفتن خطيرة عباد الله، تهلك الحرث والنسل، تهلك الأخضر واليابس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن. وهذا من دلائل النبوة، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. قال أهل العلم: الفتنة هو ما جعل العبد يفتن عن دينه، هذا هو الفتنة. ما هي الفتنة؟ التي تشغل العبد عن دينه وتجعله ينحرف عن دينه ويترك دينه ويرتد عن دينه أو يتنكر لدينه. فالفتنة التي تسبب هذا هي هذه الفتنة المقصودة. فإذا شغلك مالك عن دينك فإنه فتنة، وإذا شغلك ولدك عن دينك فإنه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، مع أن المال الحلال والولد الصالح نعمة. ما الذي جعل المال فتنة؟ وما الذي جعل الولد الصالح أو الولد فتنة؟ لأنه يشغل عن عبادة الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا تظن أنه عدو لك أنه يأخذ شيئا من المال بدون إذنك، مع أن هذا مخالفة، لكن المراد به أنه يفتنك عن دينك، فيسبب لك هذا الولد فتنة عن دينك بسببه. وهكذا تلك الزوجة تسبب لك الانحراف عن دينك فهي فتنة. فكل أمر يفتن العبد عن دينه هو الفتنة. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه. من رفع رأسه في أيام الفتن وأحب الفتن وأراد الفتن وبحث عن الفتن ولم يتحرز منها، أول ضحية للفتن هو. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا من حل المشاكل أو حل مشكلة الفتن. وعند أبي داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ولمن ابتلي فصبر فواها أن ينجو من الفتنة ويصبر ويثبت على دين الله عز وجل ويتحرز من الفتن ما أمكنه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. ولما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا عليه في الجاهلية من شر وأتى الله بالإسلام والخير، وهو يسأله سؤالا بعد سؤال، ثم قال: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذا هو حل الفتنة، حل موجود عباد الله. ما تأمرني إن أدركني ذلك في زمان يوجد دعاة إلى جهنم؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إن كان للمسلمين ولي أمر وكلمتهم مجتمعة اترك الفتنة وانحز إلى ولي الأمر. هكذا عباد الله، ولا تنحز إلى أهل الثورات ولا إلى أهل الانقلابات ولا إلى أهل المشاكل ولا إلى أهل المطامع الدنيوية. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: يا رسول الله، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قد يأتي وقت والمسلمون في حالة يرثى لها من التناحر والتقاتل والتعادي والتباغض على الدنيا، فلا يوجد في فترة إمام للمسلمين ولي أمر للمسلمين. ما الحل؟ أرأيت يا رسول الله، إن لم يكن لهم إمام جماعة ولا إمام. قال: اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الحل. أما أن تبقى أنت الضحية وتبقى أنت العوبة، من جاء يلعب بك، تارة يلعب بك العلماني، وتارة يلعب بك الاشتراكي، وتارة يلعب بك الناصري والبعثي والديمقراطي والذي يريد أن يعيد الناس إلى الجاهلية الجهلاء. أنت لست عبدا لأحد، أنت عبد لله. من دعاك إلى الأمن والاستقرار؟ من دعاك إلى مصلحة المسلمين؟ من دعاك إلى عبادة الله وحده؟ من دعاك إلى أن تلزم الخير والحق وتترك الفتن؟ هذا الذي تتعاون معه. ومن دعاك إلى فتنة، ومن دعاك إلى شر وفساد، اعرف، لا تبقى العوبة يا عبد الله. إياك، أنت خلقك الله له لكي تعبده وتحقق توحيده. هكذا عباد الله، مشاكل كثيرة حلها موجود، ولعلنا نستعرضها إن شاء الله في مواقف قادمة. مشاكل كثيرة لها حلول في كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن سائر المسلمين كل فتنة، وأن يصرف عنا كل بلية. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد أن يطحننا في فتنة وأن يدخلنا في بلية وأن يشعل البلاد حربا، نسألك يا الله أن تكفي المسلمين شره وأن تقطع دابره وأن ترينا عجائب قدرتك فيه يا قوي يا عزيز. الحمد لله.